أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سيرة العقلاء وحكمهم في الخبرين المتعارضين. قلنا بأن سيرتهم قامت على أنه هناك حكم بالتخيير في مورد الخبرين أو الحجتين المتعارضين متعارضتين. قلنا أن هذه السيرة قائمة على دعائم ثلاثة. الدعامة الأولى أنه لا حجية فعلية في مورد المتعارضين، ولا حجية لأحدهما بالخصوص، وإنما يكون هناك حجية اقتضائية، وهذه الحجية الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى مرتبة الفعلية إذا كانت هناك مرجح في البين، وإن لم تكن يكن مرجح في البين فالحكم هو التخيير. فلا حجية فعلية في مورد المتعارضين لعدم المعقولية، ولا حجية لأحدهما بالخصوص ترجيح بغير مرجح. فتبقى يبقى الاحتمال الثالث أنه حجية اقتضائية في البين. هذا ما تقدم. وقلنا بأن هذا الأمر فطري لا يحتاج إلى شيء آخر. هناك هذه الأمور والاحتمالات الثلاثة في مورد المتعارضين. التعارض إذا تحقق هذه الاحتمالات سارية فيها، وعلمنا بكذب أحدهما حينئذ تبقى هذه الاحتمالات الثلاثة. وقلنا بأنه بناء على الطريقية في الإمارات والطرق صحيح لا إشكال فيه، إذ هي منصوبة طريقة على نحو الطريقية والكشف عن الواقع، وليس في البين إلا واقع واحد غير معلوم نعلم بكذب أحد الخبرين أو الخطابين متعارضين. وأما بناء على السببية قلنا بأن السببية أيضا تارة تكون سببية باطلة كما يذهب إليه الأشاعرة والمعتزلة، أو سببية صحيحة كما يذهب إليه بعض الأصوليين من أنه هناك مصلحة سلوكية عند المخالفة الإمارة للواقع. على كلا الوجهين في السببية أيضا لا حجية فعلية في البين، لا حجية لأحدهما بالخصوص، وإنما تكون حجية اقتضائية. والسر في ذلك واضح، لأنه في السببية إذا قلنا بالسببية الصحيحة لا يوجد قائل بأن هناك مصلحتين سلوكيتين في الخبرين المتعارضين. فإن وجدت أيضا قلنا بأنه المصلحة السلوكية تثبت حتى في مورد المخالفة والعلم بالكذب، إن هذه المصلحة السلوكية موجودة، لكن يدخل في باب التزاحم لا يدخل في باب التعارض. فحينئذ إذا قلنا أولا لا قائل بأن هناك مصلحتين سلوكيتين في الخبرين متعارضين، ولو قلنا بذلك لكان ذلك من باب التزاحم لا من باب التعارض. وأما السببية الباطلة فإنه لا حجية في البين، بطلان في البين، لا يوجد هناك في البين أي شيء فعلا، وإنما هي حجية اقتضائية. حتى بناء على السببية الأمر واضح، هذا ما ذهب إليه جمع من الأصوليين. فلا فرق بين أن نقول بأن الإمارات قد وضعت على نحو الطريقية أو وضعت على نحو السببية، كانت السببية صحيحة أم كانت السببية باطلة. فالكل هذه ما تقدم. وقلنا بأن هذا مرتكز العقلاء في هذا المورد. الدعامة الثانية أن العقلاء أنهم إذا كانوا هناك قالوا بأن هناك فعلية حجية اقتضائية، أنهم يهتمون بإيصال هذه الحجية الاقتضائية إلى المرتبة الفعلية والحجة الفعلية، وذلك بالتماس المرجحات مهما أمكنهم إليه التي لا تضبطها ضابطة، وإنما تختلف هذه المرجحات من حيث الموارد ومن حيث الأشخاص، هذا هم أيضا من الموجود عندهم مرتكز عندهم. الدعامة الثالثة أنهم بعد التحير المطلق لا وجود للمرجح ولا سبيل إلى أن نجعل الحجية الاقتضائية حجية فعلية، فهم بفطرتهم يحكمون بالتخيير حينئذ، وهذا التخيير تخيير عقلائي، وربما يكون التخيير تخييرا عقليا كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. هذه هي الدعائم الثلاثة في سيرتهم بالنسبة إلى المتعارضين وفي مورد التعارض. كل ذلك من الوضوح بمكان، هذه الأمور الثلاثة من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى قامة البرهان، وقد ذكرنا ذلك أن ذلك بعضها فطرية ارتكازية لا نحتاج إلى قامة البرهان هذه. وقلنا بأنه لا فرق في ذلك في جميع موارد التعارض، سواء كان مورد التعارض خبرين متعارضين أو بينات متعارضة في الموضوعات أو أقوال المغلغويين في لفظ معين أو أقوال المفسرين في تفسير آية أو أقوال الرجاليين أو آراء الفقهاء في مسألة معينة. في جميع هذه الموارد إذا تحقق التعارض بهذه الكيفية، أي بعلمه، إذا علمنا بكذب أحدهما وكان يترتب على ذلك أثر عملي، فلا بد أن نسير على هذه الدعائم الثلاثة التي هي مورد السيرة العقلاء في موارد التعارض. هذا الأمر بهذا المقدار واضح. إلى توضيح الأمر يحتاج إلى بيان أمور. الأمر الأول، اختلف علماء الإسلام في كيفية نصب الطرق الشرعية والإمارات والأدلة الشرعية، هل أنها منصوبة على نحو الطريقية والكشف عن الواقع، أم أنها منصوبة على نحو السببية؟ والسببية لها أنحاء كما سيأتي بيانها، اختلاف كبير. ذكرنا في أحد مباحثنا السابقة في مبحث الحجج أن هناك نظريتان مهمتان في المقام، نظرية الطريقية المحضة ونظرية السببية، التي هذه النظرية تشعبت وتصورت على أنحاء ثلاثة. أما النظرية الأولى أن الإمارات والطرق والأدلة الشرعية هي منسوبة على نحو الطريقية إلى الواقع والكشف عنها، وليست هي منسوبة على نحو السببية، بمعنى أن الواقع محفوظ وواحد، ولا ريب ولا إشكال في أنه هذا الواقع يجب علينا امتثاله إن صادف الطريق إلى الواقع، وإن خالف الطريق عن الواقع حينئذ ما هو السبب؟ إذا كان هناك أمر بامتثال الواقع، فلو خالف هذا الطريق الواقع ولم يصب الواقع حينئذ الحكم، حينئذ هناك مصلحة هي مصلحة التسهيل، أن الطرق والإمارات قد وضعت للتسهيل على المكلفين، فتسهيل مصلحة التسهيل إنما على نوع المكلفين، إنما وضع جعل ما هذا الإمارات والطرق لأجل هذه المصلحة على نوع المكلفين، التسهيل على نوع المكلفين، فحينئذ هي طريق للواقع، فلو صادف الواقع فهو المتبع، إن لم يصادف الواقع هذه المصلحة لم تفت حينئذ، فكانت الإمارات قد وضعت لأجل هذه المصلحة حينئذ فالمصلحة لم تفوت. هذه هي معروفة هذه النظرية عند الإمامية، بل اتفق عليها، بل هي المتفق عند الإمامية، وللظاهر من أدلة الطرق والإمارات هي هذه النظرية. الظاهر من أدلة الطرق والإمارات أنها منصوبة وقد جعلت على نحو الطريقية المحضة والكشف عن الواقع، وهذا واضح لا إشكال فيه، اتفاق العلماء واتفاق الإمامية على ذلك. لم يوجد من العلماء من يقول بأن الطرق قد نصبت، عن من علمائنا بأن الطرق قد نصبت على نحو السببية والموضوعية، بل إنه اتفقوا على أن الطرق نصبت على نحو الطريقية إلى الواقع. فظواهر الأدلة التي تدل على حجية تلك الطرق والإمارات تقتضي هذه النظرية، وكأن اتفاقهم قائم على ذلك. هذه هي نظرية الطريقية المحضة والكشف عن الواقع. النظرية الثانية هي نظرية السببية، بمعنى أن الشارع الأقدس إنما جعل الإمارات والطرق لتنفيذ وامتثال الواقع، فإن صادف الواقع فهو المتنجز عليه على المكلف، وإن لم يصادف الواقع هناك مصلحة يوجدها هذا الطريق في التكليف حينئذ في مورد العمل، أي المؤدى في ذلك المورد توجد مصلحة يتدارك بها تلك المصلحة، وعلى طبق تلك المصلحة ينشأ حكم عليه حينئذ. هذا معنى التصويب، بمعنى أن السببية، بمعنى أنه في مورد مخالفة الإمارة للواقع توجد مصلحة، هذه الإمارة توجد مصلحة في المؤداة بموجب هذه المصلحة يتحدد حكم حينئذ، حكم جديد في البين. هذه هي السببية. وهذه السببية اختلفوا أيضا الذين ذهبوا إلى السببية، اختلفوا أيضا في تصوير هذه السببية وأنحاء هذه السببية ثلاثة. الأولى نظرية المعتزلة، بمعنى أن الشارع الأقدس إنما جعل الطرق والإمارات على نحو السببية، بمعنى إن صادفت الواقع فلا إشكال في أن الواقع هو الذي يتنجز عليه، وإن خالفت الواقع أن الإمارة توجد فيها مصلحة جديدة، هذه المصلحة الجديدة توجب حكما جديدا على طبقها. هذه هي نظرية المعتزلة، التسويب على نظرية على رأي المعتزلة. فيكون بناء على هذه النظرية يرجع مثل العناوين الثانوية بالنسبة إلى الأحكام إذا طرأت على الأحكام الأولية، فإنه في الاضطرار ينشأ حكم مصلحة جديدة وحكم جديد على طبق ذلك المورد. فبطرو العناوين الثانوية يحدث مصلحة، وعلى طبق تلك المصلحة يكون الحكم حينئذ. فالنظرية بناء على رأي المعتزلة يكون من قبيل طرو العناوين الثانوية بالنسبة إلى الأحكام الأولية، حكم أولي، وإذا طرأ عنوان ثانوي من ضرر وضرورة ونحو ذلك حرج تحدث مصلحة، وعلى طبق تلك المصلحة ينشأ حكم جديد، فيكون من هذا القبيل. هذه هي النظرية التي قالوا ونسبت إلى المعتزلة. هذه النظرية أيضا باطلة، هذا النحو من السببية باطلة. أولا أنها يستلزم تغيير الأحكام حسب تغير الواقع حينئذ، إذا كان هناك واقع فالحكم الواقع هو الأول، إذا لم يكن واقع في البين خالف الواقع معناه أنه هذا الحكم تبدل طبق هذا الاختلاف حينئذ، هذا معناه تبديل للأحكام. وقد اتفق الكل على أن أحكام حكم الواقعي واحد لا يتغير ولا يتبدل. اتفق الإمامية على أن حكم الله واحد في الواقعة لا يتغير ولا يتبدل، مضافا إلى بعض النصوص التي تدل على أن حلال الله حلال ليوم القيامة، حرام الله حرام ليوم القيامة، وفي رواية أخرى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فهذه النظرية أولا مخالفة لما اتفق عليه العلماء من أن الواقع واحد لا يتغير ولا يتبدل، مضافا إلى الروايات التي وردت بالبين التي تدل على أن الأحكام لا تتغير. هذا تغيير الحكم بتغير الموضوع هذا شيء، وأما تغيير الحكم لأجل أن الإمارة لم تصب الواقع فيحدث مصلحة جديدة ويتبدل إلى حكم ويحدث حكما جديدا هذا شيء آخر، فالفرق بينهما واضح. فالفرق بين هذه النظرية ونظرية الطريقية المحضة أن هناك مصلحة واحدة هي مصلحة التسهيل، موجودة هذه المصلحة على مع مطابقة الإمارة للواقع ومخالفتها، لا مصلحة أيضا إلا مصلحة التسهيل على نوع المكلفين، وهي موجودة على كلتا الحالتين، صادفت الإمارة للواقع أم خالفت الواقع، هذا على طبق تلك النظرية. أما بناء على هذه النظرية فإن المصلحة إنما تحدث فيما إذا خالفت الإمارة الواقع، فإذا أنت حدثت مصلحة جديدة معناه أن المصل للمكلف معناه أن هذه المصلحة توجب حكما جديدا في البين، فالفرق بينهما واضح. هناك مصلحة التسهيل وتكون محفوظة في حال المطابقة متطابق الواقع وعدم المطابقة، وهنا مصلحة جديدة في صورة المخالفة للمكلف توجب إنشاء حكم جديد مخالف للحكم الواقعي، وهذا هو الفرق بينهما. هنا في هذه الصورة هل أن حكم المتعارضين يختلف بالنسبة إلى هاتين النظريتين أم أن الحكم واحد؟ الظاهر أن الحكم واحد عندهم، سواء قلنا بالطريقية المحضة أم قلنا بالسببية على رأي المعتزلة أن الخبرين المتعارضين إذا علمنا بكذب أحدهما أنه هناك حجة فعلية مفقودة، حجة فعلية لأحدهما غير ممكن وحجة اقتضائية، هذه الحجة الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى الفعلية والتأثير كما تقدم، فلا فرق بين الرأيين في مورد التعارض وحكم المتعارضين، إلا أن يقال بأنه بناء على الطريقية المحضة إن ملاك حجية الإمارة إنما لأجل كشفها عن الواقع وكونها طريقا إلى الواقع، ملاكها لأجل كشفها عن الواقع وأن هذه الإمارة طريق إلى الواقع، فإذا تعارضتا معناه أن الملاك سقط حينئذ، فإذا سقط حينئذ هذا الملاك نرجع إلى ما ذكره العقلاء أن هناك حجة اقتضائية لا بد من العمل لإيصالها إلى مرحلة الفعلية والتأثير. أما في مورد السلوك أي المصلحة في مورد السببية على رأي المعتزلة إن ملاكها وجود المصلحة، ما دامت مصلحة الواقع موجودة فإذا كانت الإمارة مطابقة للواقع المصلحة هي مصلحة الواقعية، وأما إذا لم تكن هناك موافقة بل خالفت الإمارة للواقع حدثت مصلحة جديدة، هذه المصلحة الجديدة أوجبت حكما جديدا في البين، فمعناه أن ملاك الإمارة، حجية الإمارة بناء على رأي السببية وجود المصلحة في هذه الصورة، أنه إذا كانت هناك مصلحتان، مصلحة واقعية في صورة مطابقة، مصلحة جديدة في صورة المخالفة، ثم تنشئ حكما جديدا على طبق هذه المصلحة الجديدة، فيكون هناك تعارض بين المصلحتين، هذه إمارة مخالفة للواقع، هذه الإمارة مخالفة للواقع، في كل واحدة من هاتين الإمارتين مصلحة جديدة أنشأت حكما جديدا حينئذ، فيصير هنا من باب التزاحم لا من باب التعارض، خرج عن مورد التعارض ودخل في باب التزاحم. فإن كان الحكمان متضادين ووصل الحكم إلى المكلف وتنجز بالوصول إلى المكلف ولا يمكنه امتثالهما معا، حينئذ الحكم هو التخيير بعد فقد المرجحات لأحدهما، كما تقدم في باب التزاحم ذكرنا أن التزاحم هو في مورد الحكمين المتنجزين الواصلين إلى المكلف، لكنه لا يتمكن من امتثالهما مع عدم القدرة لامتثالهما معا. هذان إذا كان الحكمان متضادين، فإذا كان هناك ترجيح نأخذ بالراجح، إن لم يكن ترجيح فهناك الحكم العقلي والتنجيز، ويسمى التخيير، ويسمى هذا التخيير بالتخيير التنجيزي، باعتبار أنه تنجز المكلف على التكليف على المكلف بوصوله إليه وعدم إمكان امتثالهما معا لعدم القدرة على الامتثال، فيسمى التخيير تخييرا تنجيزيا. أما إذا كان الحكمان لم يكونا من المتضادين كالظهر والجمعة، فإن هناك يرجع إلى التعارض بين دوران الأمر بين المحظورين، والتخيير أيضا في المقام تخيير عقلي كما تقدم سابقا، في موارد دوران الأمر بين المحظورين يحكم العقل بالتخيير حينئذ، هذا هم أيضا إذا كان فلا. وأما في مورد إذا كان الحكمان حكم بفعل وحكم بترك ذلك الفعل، أي فعل وتركه، حينئذ هناك تزاحم بينهما، فيسمى هنا أيضا تخيير، ولكن التخيير يسمى بالتخيير لا حرجي، أي لا حرج على المكلف في اختيار أي واحد من هذين الحكمين، إما أن يأخذ ويختار الأفعل فيفعله، وإما أن يختار الترك فيتركه حينئذ، ويسمى بالتخيير في المقام بالتخيير لا حرجي. فإما التخيير تنجيزي إذا كان الحكمان متضادين، وإما حكم تخيير عقلي إذا كان دوران الأمر بين المحظورين، وإما تخيير لا حرجي فيما إذا كان الدوران بين الفعل وترك الفعل، فحينئذ العقل يحكم في جميع هذه الموارد بالتخيير عند فقد المرجح حينئذ، وقد تقدم ذلك في بحث التزاحم، هذا خارج. إذا قلنا عبد بالسببية يمكن القول بهذا، فخرج عن مورد التعارض، لكن أصل النظرية هذه باطلة لما قلنا بأنها مخالفة لإجماع العلماء على أن الواقع لها حكم واحد وليست أحكام متعددة طبق آراء المتوقها أو صورة المخالفة. وكذلك الروايات دلت على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هذه هي هذا هو النحو الأول من السببية. النحو الثاني من السببية ما نسب إلى الأشاعرة من أنه لا واقع في البين أبدا، وإن الواقع يحدده الإمارة، تحدده الإمارة، فما قامت عليه الإمارة هو الواقع، فلا واقع إلا ما تحدده ويكون مؤدى الإمارة، وهذا أبطل من سابقه كما سيأتي بيانه إن شاء الله.